السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأهله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذه هي المحاضرة الثانية من أحداث الثورة. ذكرت في المحاضرة السابقة عدة أمور، منها الأمر الأول، بينت مدلول لفظ الحاكم وأنه لم يرد لا في كتاب ولا في سنة إلا على من طبق شرع الله تبارك وتعالى في البلاد وبين العباد. كذلك بينت أن الجهل بحدود الألفاظ بريد الكفر والنفاق عياذا بالله تعالى. بينت أن من لم يرضى بالله حاكما ولم يكن بحكم الله راضيا لا يسمى حاكما لا في كتاب ولا في سنة. الأمر الثاني، بينت مدلول لفظ الخروج وأنه على ثلاث مراتب، خروج بالقلب، وبينت أنه جائز بالنص، وخروج باللسان، وبينت أيضا أنه جائز بالنص، ثم أخيرا الخروج بالسلاح. وبينت أنه على مرتبتين، خروج بالسلاح قصاصا وهذا جائز بالنص، وأما الخروج بالسلاح انتزاعا للحكم فهذا لا يجوزه أهل السنة والجماعة إلا على من أتى بكفر بواح لا يختلف عليه اثنان. الجزئية الثالثة أو الأمر الثالث، بينت أن البيعة نوعان، بيعة شرعية وبيعة شرطية. فالبيعة الشرعية لا وجود لها كما بينت في المحاضرة السابقة، ومعنى البيعة الشرطية أي أن الحاكم اشترط أنه سيطبق غير الإسلام كالديمقراطية. وبينت أن الديمقراطية تبيح التظاهر السلمي، وعليه أثبتنا بأن ما فعله الشباب من المظاهرات السلمية لم يفعلوا إلا ما أذن فيه المبايع بيعة شرطية، إذن المانعون هم الذين خرجوا على من بايعوه لا هذا الشباب. كذلك بينت أن من مبادئ الديمقراطية أنها تبيح الانتخابات وتجوز مبايعة الآخر على الأول، وهذه مخالفة للبيعة الشرطية للبيعة الشرعية، بل ومخالفة أيضا للبيعة الشرطية كما بينتها بالأمس. الأمر الرابع، بينت مدلول الفتنة شرعا، وبينت شرطيها بأن الفتنة تكون بين المسلمين، وتم التحاكم للطائفتين من الذين يستطيعون أن ينفذوا حكمهم في الطائفتين. فإن كانت بين المسلمين وتم التحاكم، بينت أنه لا يحل لأحد قط أن يتجنبها أو أن يقعد عنها على تفصيل سابق. نبدأ إن شاء الله تعالى من المسألة الرابعة، ألا وهي: إن قيل لك الذين اجتمعوا للخروج بالمظاهرات السلمية ليست هوايتهم هويتهم واحدة، فمنهم مثلا من يريد أن يطبق الشريعة، ومنهم من يريد أن يطبق العلمانية، ومنهم من يريد أن يطبق الاشتراكية، ومنهم من يريد أن يطبق الشيعية، ومنهم من يريد أن يطبق النصرانية، ومنهم من يريد أن يطبق اليهودية، وغير ذلك من هويات من اشتركوا في هذه المظاهرات. فهذه شنشن بها المثبطون وأرادوا تفريق الشباب تحت هذا المسمى. فنقول أولا: من قال هذا الكلام قد بناه على مقدمة، ومعلوم عندكم أنه ما من كلام يخرج من عاقل إلا وبني على مقدمة أو أكثر. فلا بد أولا أن نتأكد من صحة هذه المقدمات، ثم بعد ذلك نتكلم فيما بني عليها. وإلا عياذا بالله تعالى، لو كانت المقدمات باطلة فالحديث عن التطبيق حركة عابس. وعليه نقول لمن استدرك أو من أراد أن يبث الفرقة بين المسلمين تحت هذه الهويات، تحت هذه الشعارات، نقول له سؤال وهو المقدمة، لا بد من إثباته أولا ثم نطبق عليه. هل يجوز الاجتماع، هل يجوز الاتفاق، لا أقول مع الكتابيين من اليهود والنصارى، بل أقول مع الوثنيين الذين يعبدون اللات والعزى، هل يجوز أن نتفق معهم، أن نجتمع معهم على إزالة ظلم وإقامة عدل أم لا؟ فالجواب إن كان نعم، إذا بطل هذا الاستدراك جملة وتفصيلا. وإن كان لا، تبنى إلى الله عز وجل على ملأ من الخروج في هذه المظاهرات. ومما لا شك فيه أن هذا جائز بالنص، أعني يجوز للمسلم أن يتفق مع المسلم الآخر على قدر مشترك ويتفق مع غير المسلم ولو كان وثنيا على قدر مشترك، وهذا القدر المشترك لابد وأن يكون عدلا، بمعنى يزال ظلم أو نثبت عدلا. لذلك نقول نعم يصح الاجتماع لدفع المنكر مع من اختلفت مشاربهم وهوياتهم ومرادهم، يجوز الاجتماع لإزالة ظلم مع من اختلفت هوياتهم. يبين ذلك ما يسمى بحلف الفضول. هذا الحلف جاء بعد الحرب المشهورة التي تسمى بحرب الفجار، وأنتم تعلمون أنها كانت في ذي القعدة في شهر حرام. سبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد ظلم من العاص ابن وائل السهمي، فأخذ العاص بضاعة هذا الرجل وحبس ثمنها عنه، فتداعت إلى هذا الحلف قبائل من قريش كبني هاشم وبني المطلب وأسد ابن عبد العزة وزهرة ابن كلاب وتيم ابن مرة. هؤلاء اجتمعوا في دار أو في دار عبد الله ابن جدعان لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. مرة ثانية، هذا الحلف قام بين مجموعة من قبائل قريش اجتمعوا على أنه من ظلم في مكة من أهلها أو من غيرها قاموا معه ضد من ظلمه حتى يرد إليه مظلمته. شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحلف قبل الرسالة. إذن إلى الآن ليس فيها شاهد على ما نريد. فأقول فلما أكرم الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو دعيت إلى هذا الحلف الآن أي في الإسلام لأجبت. والسؤال كان صلى الله عليه وآله وسلم سيجتمع مع هؤلاء أكانوا من المسلمين أم كانوا من الوثنيين عباد اللات والعزى؟ كان سيجتمع مع من ليس على ملته، ولكن سيجتمع على أي شيء؟ سيجتمع على إثبات باطل أم على إثبات حق؟ مما لا شك فيه كان سيجتمع معهم على إزالة الظلم على من ظلم والقيام معه حتى حتى ترد إليه مظلمته. إذن هذا النص صريح في أن ما تعاقد عليه الشباب وما تعاهدوا عليه ألا وهو نصرة المظلوم ورد الحق إلى أهله، وأن هذا الاجتماع والائتلاف لا يمنعه أبدا اختلاف الملة فضلا عن الاختلاف في الرأي بين المسلمين، لأنهم اجتمعوا على قدر مشترك لا يصادم هذه الشريعة بأي وجه من الوجوه. ومن هذا الذي ومن هذا الذي ينازع أو ينازع هذا الشباب على اجتماعهم على إزالة المنكر وإثبات المعروف على دفع المنكر وعلى رد الحقوق إلى أهلها. إذن تبين لنا أن هذا الاستدراك على شباب الثورة، وأخص بالذكر المنتمين إلى هذا الدين، أنهم اجتمعوا على غير هوية إسلامية، فهذا كلام باطل، فالكل قد اجتمع على هوية لا يختلف عليها اثنان، لا مسلم ولا غير مسلم، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابط بابه. ولقد أثبتنا فيما سبق أنها كانت سلمية ولم يحمل أحدا طوبة إلا دفاعا عن نفسه، كما بينا ذلك بالأمس القريب. أما المسألة الخامسة وهي نفس هذه المسألة ولكن نحلها بطريقة أخرى، نقول للذي قال هذا الكلام: هب أن الاجتماع معهم لا يجوز، بل أريحك وأقول أنه محرم. والسؤال هنا: هل يجوز فعل المحرم للحاجة أم لا؟ فإن كان الجواب نعم، إذن بطل هذا الاستدراك مرة ثانية من طريق آخر. لذلك أقول: أولا، هناك فرق كبير بين الحاجة والاضطرار، فهما بابان وليس بابا واحدا، وقطعا محلها رقعة أخرى، وقد بينت طرفا منها في أصول الفقه. ثانيا، أن فعل المحرم للحاجة لا بد وأن تعلم أنه أصل عظيم يحل به كثير من المسائل التي أعيت الكبار، ومن هذه المسائل مسألة الذهب المحلق، من هذه المسائل مسألة رضاع الكبير، من هذه المسائل مسألة الطلاق وغير ذلك من الأمور، والمسألة التي بين أيدينا من هذا الباب أيضا. ثالثا، فإن الأصل في الشيء قد يكون مباحا وقد يكون محرما، والمباح مع أنه الأصل في كثير من الأمور إلا أنه قد يمنع ويحرم من باب يسمى بباب سد الذرائع، والعكس صحيح، أن الشيء قد يكون أصله محرما إلا أنه يباح للحاجة. أنا أضرب مثالا واحدا لأن هذا أمر يخص أصول الفهم والفقه وقد بينت طرفا منه، ولكن أضرب مثالا للتوضيح. الأصل في الطلاق ما هو؟ هل الحل أم الحرمة؟ قطعا هذا أصل عظيم. كثير من الناس توهم أن الأصل في الطلاق هو الإباحة، والعكس هو الصواب تماما، أن الأصل في الطلاق أنه محظور، أنه محرم، والأدلة على ذلك بالعشرات كتابا وسنة. ولكن أنبه بدليل واحد على صحة هذا الأصل حتى ننتقل إلى مسألتنا. اعلم يرحمك الله أن الأصل في الطلاق محرم، ولم يبح المولى عز وجل إلا لحاجة، وكما قلت أن الأدلة كتابا وسنة بالعشرات، منها قوله تعالى الطلاق مرتان. ومما لا شك فيه، لو كان الأصل في الطلاق أنه مباح ما قيد بالمرة، أعني مرتين، فطالما أنه قيد بالمرة علم أن الأصل التحريم، ولم يؤذن لنا إلا بمرتين بعدهما رجعة. لذلك إن جاءت الطامة الكبرى الثالثة عاد بنا الشارع إلى الأصل، ألا وهو لا يحل لك أن ترجع إليها حتى تنكح زوجا غيره. فإن كان الاجتماع على قدر مشترك بين الإسلاميين وبين غيرهم من الملل أمر محرم، فنقول ما كان اجتماعهم إلا على دفع منكر وأمر بالمعروف. فلو كان هذا الاجتماع بعيدا عن المسألة التي اجتمعوا عليها محرم، نقول سنفعله للحاجة لدفع الظلم وإثبات الحق والعدل، وهذا لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعارض في ذلك. لذلك أقول، فلو كان اجتماعنا مع ذوي الاتجاهات المختلفة محرما، وقد بينت فيما سبق بطلان ذلك تماما، فإننا اجتمعنا معهم بقدر الحاجة لندفع ظلما ونزيل منكرا، بل والله اجتمعنا لإزالة العار الذي لحق بكل مصري في الداخل والخارج على مدار سنوات طوال. ومن عاش خارج هذه البلاد علم يقينا كيف كان ينظر إلى المصريين، وكيف ينظر اليوم إلى المصريين. والحمد لله قد زالت بعض الغمة، وقريبا إن شاء الله تعالى تحقيقا لا تعليقا سترفع بقية الغمة بفضل الله عز وجل أولا وآخرا. أما المسألة السادسة، نثبت صحة ما نقول على الاستدراك السابق، نقول هب مرة ثانية أن الاجتماع معهم لا يجوز وأنه محرم. فأقول أولا، بفرض أن الاجتماع بهم محرم، فإن السكوت على المنكر محرم مما لا شك فيه، وأخص بالذكر إن كنت قادرا على دفعه بنفسك أو بمساعدة غيرك. مرة ثانية، أقول هب أن الاجتماع معهم لا يجوز وأنه محرم، وهذا مما لا شك فيه باطل، ولكن هب أن الأمر كذلك، فنقول إن كان الاجتماع معهم محرم فكذلك السكوت على المنكر، كذلك السكوت على ظلم الظالم أمر محرم. فإن كان الأمر كذلك فقد اجتمعا في حقنا محرمان. والفقيه من هو؟ ليس الفقيه من علم الحلال والحرام، إنما الفقيه من علم خير الخيرين ففعل وشر الشرين فدفع، هذا هو الفقيه. ليس الفقيه من علم الحلال والحرام، فالحلال والحرام قدر مشترك بين عوام الناس، إنما الفقيه كل الفقه الذي إذا تزاحم في حقه خيران فعل الأخير منهما، وإذا تزاحم في حقه شران فعل الأدنى ليتجنب الوقوع في الأعلى. ومما لا شك فيه قد قام النص الشرعي كتابا وسنة على هذا، ومنها في كتاب الله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لو نظرت إلى هذه الآية لوجدت أن الخضر عليه السلام ركب هو وموسى على نبينا وعليه السلام سفينة، فقام الخضر بنزع لوح من هذه السفينة، فأنكر عليه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لأنك لو نظرت إلى هذه الفعلة لوجدتها منكرا، رجل يخرب في سفينة ركب فيها بل ولم يأخذوا منه أجرة، كيف تخرب فيها؟ ومن هنا أنكر موسى على نبينا وعليه السلام على الخضر. ولكن لم يفعل الخضر ذلك إلا لأنه امتلك مقدمات تسوغ له هذا العمل. ما هذه المقدمة التي كان يعلمها الخضر ولم يعلمها موسى على نبينا وعليه السلام؟ أن في الطريق ملكا إن رأى سفينة ذات هيئة صحيحة أخذها. ومما لا شك فيه ترك هذه السفينة لهذا الملك أمر محرم شرعا، لأنه غصب لمال الغير. إذن اجتمع في حق الخضر محرمان: أن يحدث عيبا وهذا محرم، أو أن يتركها لغاصب يأخذها وهذا محرم. ففعل الخضر المحرم الأدنى ليجنب غيره الوقوع في المحرم الأعلى، فمن باب أولى نفسه. وكذلك والله لو كان الاجتماع بهؤلاء الأفاضل، لو كان الاجتماع بهؤلاء الثوار محرم شرعا، لكان من باب التزاحم بين المحرمات، ولا فعلناه قولا واحدا ولا رجعة في ذلك بحول الله وقوته. لذلك أكرر هذه القضية: ليس الفقيه من علم الحلال والحرام، إنما الفقيه من علم خير الخيرين ففعله وشر الشرين فدفعه. يا أمة الإسلام، عامة المسائل في هذا العصر من القسم الثاني، أعني باب التزاحم بين المحرمات فلنتق الله عز وجل. فهذا خط أحمر لا يتجاوزه إلا الكبار، فمن لم يهضمه فعليه أن يكتفي بما قبل هذا الخط، وإلا عياذا بالله تعالى حرم ما أحله الله تبارك وتعالى. وإن أعياك هذا الفهم أنت تعلم يقينا أن المباح قد يحرم في باب سد الذرائع، وأمثلتها كتابا وسنة بالمئات. إذن العكس بالعكس، بالضد تفهم الأمور، فاعلم أن الحرام قد يفعل للحاجة ولا أقول للاضطرار، فالاضطرار مسألة أخرى. هذه المسائل الستة التي ذكرتها ليست كل المسائل، ولكن هذه هي المسائل التي كان يشاغب بها كثير من الناس ونحن في المظاهرات. نضرب وقوم يشوشروا علينا ويشوشوا معلوماتنا، فكنا لا ندري أنتصدى لهؤلاء أم لهؤلاء، والحمد لله رب العالمين قد نصرنا الله عز وجل على الفريقين، وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأعجب ما ترى وما تسمع أن الذين صبطوا الشباب ووصفوهم بأنهم خوارج وأنهم أصحاب فتن، وقد بينت خطأ ذلك فيما سبق، لما لاحت بشائر النصر من الله وحده العزيز الحكيم ركبوا الموجة، فعقدوا المؤتمرات وأصدروا البيانات، وأعجب من هذا قام بعضهم بمظاهرات التي كانوا يحرمونها بالأمس القريب، يريدون من هذه الكعكة. وأنا أقول لهم فيما يخصني كلوا منها هنيئا مريئا فلن نزاحمكم، فما خرجنا من أجلها ابتداء، إنما يعلم الله خرجنا لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، ما خرجنا إلا لدفع ظلم، ما خرجنا إلا لإثبات حق، فليظفر كل منا بما نوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يجب على هؤلاء المصبطين قبل عقد المؤتمرات أن يخرجوا للناس معلنين توبتهم مما اقترفوه في حق هذه الجموع الشريفة الهادرة. وجب عليهم أن يبينوا بالمنطوق لا بالمفهوم أنهم أخطأوا وأنهم تكلموا فيما لا يقدرون عليه، وإلا فهم ما زالوا على اعتقادهم الفاسد الباطل الذي خالفوا فيه النصوص الشرعية، بل وخالفوا فيه البيعة الشرطية. وحينئذ إن كانت اعتقادات هذه الاعتقادات ما زالت قائمة، حينئذ أقول ستكون المؤتمرات والندوات التي تقومون بها ما هي إلا لشق عصا هذه الجموع فيما اتفقوا عليه على إزالة الظلم وإقامة الحق لا بد لكل من سوغت له نفس أن يتهم هؤلاء الشباب بالخروج على الحاكم، وما خرجوا، إنما الذين خرجوا هم أنتم المصبطون الذين تركتم النصوص أولا ثم تركتم البيعة الشرطية ثانيا، فإن من بايعتموه قال بالتحاكم للديمقراطية، والديمقراطية من مبادئها حق التظاهر السلمي، فما فعله الشباب هو استجابة لهذه البيعة الشرطية. إن أردتم أن تمنعوها فقد خرجتم على من بايعتموه بيعة شرطية. وكذلك المسألة الأخرى التي تكلمت عليها، فلنتقي الله عز وجل وندعو الله عز وجل أن يتمم هذه الثورة بحذافيرها لإثبات الحق وإبطال الباطل، وليس استعداء لأي قطاع من هذا الشعب. فإن الله عز وجل يقبل توبة الكافر، ونحن نقبل توبة أي أحد وإن عذبنا وإن أساء لنا وإن حرمنا من أزواجنا وأولادنا عشرات السنين. أما ما كان في حق الدين فلا والله لن نتسامح فيه أبدا. ومعنى النص الشرعي، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا نال أحد منه لم يسأر لنفسه، وإذا نال من الدين لم يهدأ حتى يسأر لله عز وجل. وأكرر، ما كان في أنفسنا فهو على العفو، وما كان في هذا الدين فورب الكعبة الصأر الصأر، حتى نثبت العدل وندفع الظلم عن المسلمين وعن غير المسلمين. هذه أمور كنا نقولها وما زلنا من عشرات السنوات، لأن النصوص الشرعية على ذلك. قبل أن ينتهي الوقت أنتقل على عجالة إلى الأرض الطيبة، أرض ليبيا الحبيبة، فتحية إلى كل ليبي، تحية إلى الشرفاء من العسكريين والمدنيين، تحية إلى أرض ليبيا التي رواها هؤلاء الثوار بدمائهم الزكية، والله حسيبهم. هذه الأرض التي رويت بدموع السكالى، والتي ارتجت بصراخ الأطفال والنساء، تحية إكبار لهم شعبا وأرضا، لكل شريف يقف معهم من داخلهم ومن خارجهم. وأقول لهم سيهلك الطاغية ويعيش الشعب الليبي المحترم رافعا رأسه. أقول لهم سيهلك أبناء الطاغية ويعيش أبناؤكم رؤوسهم في السماء مطأطئة للديان لا لغيره، خاضعة للرحمن لا لغيره. أقول لكم النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، وما هي إلا ساعة، وعروش الطغيان ستسقط بحول الله وقوته. الذي يسقط هذه الأنظمة الفاجرة هو الله وحده. نعم الشعوب والجيوش سبب من الأسباب نأخذ بها كونا وقدرا، ولكن النصر من عند الله وحده. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولتخسأ حكومات المجتمع الدولي الذين أنفقوا آلاف المليارات لتدمير أسس هذا الدين العظيم، أنفقوها وستكون بحول الله وقوته حسرة عليهم. لما؟ لأنني أقول لهم قد مكنتم الظالمين من رقابنا وفرضتم لهم الحماية فقهروا شعوبهم بأوامركم فهزمكم الله وإنهم معكم لمهزومون. مكنتم للظالمين ليسرقوا لكم ولهم مقدرات شعوبهم وثرواتهم فهزمكم الله وإنهم معكم لمهزومون. هزمكم الله في مصر، وهزمكم الله في تونس، وهزمكم الله في ليبيا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسيأتي الوقت الذي تقوم فيه شعوبكم، أعني أمريكا والاتحاد الأوروبي، ستقوم شعوبكم عليكم. لما؟ لأن الأبي لا يرضى العيش بالمسروقات، لأن الأبي لا يرضى العيش بالنصب والاحتيال. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأمريكا والاتحاد الأوروبي يشنشنون بما يسمى الديمقراطية، يشنشنون بما يسمى حقوق الإنسان، ولكن معنى الديمقراطية لا كما يزعمون، معنى حقوق الإنسان لا كما يزعمون. معنى الديمقراطية حقيقة عندهم كل ما يحقق مصالحي فهو من الديمقراطية. ولو قتل الرجال والنساء والأطفال وسرقت الثروات كل هذا من الديمقراطية، وإلا ما معنى هذا السكوت؟ إلى هذه اللحظة لم يخرج كبيرهم إلا بشجب. أينتظر الصاروخ والدانة ولا تنفجر حتى يتفضلوا على نصرة هذا الشعب؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولينا الله ولا ولي لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. العزة لنا ولا عزة لكم. أقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هذه الأمة أمة عدل، أمة وسط، ومعنى الوسط أي العدل. قال أوسطهم أي أعدلهم قولا. أمتنا بين الإفراط والتفريط في كل شيء، فنحن لا نظلم أحدا، وإن ظلمنا رددنا مظلمته. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا بالمعنى الجاهلي إنما بالمعنى الشرعي الإسلامي. ففي الجاهلية كان هذا المعنى: انصر أخاك معه الحق أو الباطل، كما يقولون بالعمية أنا وأخوي على ابن عمي أو نحو هذه الأمور في الحق والباطل. لا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما في ديننا معناها لو كان أخي ظالما ضربت على يده حتى يرد المظلمة إلى صاحبها، وإن كان مظلوما أخذت من الذي ظلمه حقه. هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي يحاك بها المؤامرات ليل نهار، يظنون أنهم قادرون عليها. كيف يا رجل؟ لا تدري ماذا يخرج من رأسك. أمة معها الله كيف تغلب؟ أمة معها الله كيف تهزم؟ من معك؟ الشيطان، فإن كيده ضعيف، بل كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، فكيف ستنتصرون؟ أوجه هذه الرسالة إلى المجتمع الدولي: إياكم ومعاداة الإسلام، فإن الإسلام لا يعتدي على أحد. إياكم ومعاداة الإسلام، فإن الإسلام لا يعتدي على أحد، ولكن إن اعتدي عليه فلا يلومن أحد إلا نفسه. ورب الكعبة سترون ما لا يخطر على بال أحد، وقد شهدتم ذلك قديما، ولكن نحن ليسنا دعاة عنف، إنما نحن دعاة عدل، نحن دعاة إزالة المنكر، نحن دعاة الأمر بالمعروف. هذا هو ديننا. وأنا أدري أن كثيرا من الناس لا يحبون أن يدفع المنكر، ولا يحبون أن يثبت المعروف، ولكن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أقول لكم والله إن الحق آت لا محالة، فافعلوا ما شئتم، وأكرر: وليون الله ولا ولي لكم، العزة لنا ولا عزة لكم، ستهزمون وتولون الأدبار، وستنتصر هذه الشعوب التي ما طلبت إلا بالعدل، وما خرجت إلا بلسانها تقول قولة المعروف، وأبى الظالمون إلا عنادا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.